اغتيال والتر غينيس البارون موين الأول نقطة تحول في الصراع الفلسطيني في 6 نوفمبر 1944 أصبحت شوارع القاهرة مسرحاً لعمل عنف سياسي صاد متردد صداه عبر الشرق الأوسط وما بعده. تم اغتيال والتر إدوارد غينيس البارون موين الأول الوزير البريطاني المقيم في الشرق الأوسط على يد 2 من أعضاء الجماعة اليهودية المتطرفة ليحي المعروفة أيضاً باسم عصابة شتيرني. لم يؤدي هذا الفعل الجريء إلى مقتل سياسي بريطاني بأرز فحسب، بل أفشل أيضاً مساراً محتملاً نحو دولة يهودية، مما زاد من حدة الصراع المتقلب بالفعل في فلسطين. يظل اغتيال لورد الموين لحظة محورية في تاريخ السياسة الاستعمارية البريطانية والتطرف الصهيوني والنضال من أجل السيطرة على فلسطين. الرجل والتر غينيس البارون موين الأول. والتر إدوارد غينيس البارون موين الأول من 1880 إلى 1944 كان سياسياً بريطانيا بارزاً ورجل أعمال وجندياً وعضواً في عائلة غينيس الأنجلو إيرلندية لصناعة الجع. ولد في 29 مارس 1880 في دبلن إيرلندا وكان الابن الثالث لإدوارد غينيس إيرل أيفويغ الأول وريث سلالة غينيس الثرية والمؤثرة. تلقى تعليمه في كلية إيتن حيث برع في الأدوار القيادية حيث شغل منصب رئيس جمعية بوب المرموقة وكابتن القوارب. في عام 1903 تزوج من الليدي إيفلين هيلدن ستوارت ترسكن ابنة إيرل بوخان الرابع عشر. أنجب الزوجان 3 أطفال بما في ذلك خليفته بريان غينيس البارون موين الثاني الذي أصبح فيما بعد شاعرا روائيا. لم يضعف نشأ موين في الرفاهية شعوره بالواجب. وصفه المعاصرون بأنه ذكي، دقيق، ومخلص للصالح العام، حيث كرس نفسه للخدمة العسكرية والسياسية طوال حياته. سمحت له ثروته العائلية الهائلة، المقدرة بحوالي 3 ملايين جنيه استرليني، بالتأثير والاستقلال، والتي استخدمها لمتابعة اهتمامات إصلاحية في الزراعة والإسكان والسياسة الاستعمارية. الخدمة العسكرية بدأت مسيرة غينيس العسكرية خلال حرب البوير الثانية من 1899 إلى 1902 عندما تطوع للخدمة مع اليومانر الإمبراطوري وأصيب في المعركة وحصل على ميدالية جنوب أفريقيا الملكة. في الحرب العالمية الأولى قاتل في مصر وغاليبولي وفرنسا وارتقى إلى رتبة مقدم. حصل مرتين على وسام الخدمة المتميزة بسمعة شريط لشجاعته وطور ارتباطه مدى الحياة بالشرق الأوسط. تكشف يومياته الحربية التي نشرت في عام 1987 عن جندي تأملي يتمتع بحس إنساني تاريخي حاد، رجل يرى الإمبراطورية كواجب وبؤس في آن واحد. المسيرة السياسية بعد العودة من الجبهة دخل غينيس الحياة العامة كسياسي محافظ. شغل منصبا في مجلس مقاطعة لندن من 1907 إلى 1910 وعضوا في البرلمان عن بوري سانت إدموندز من 1907 إلى 1931. على مدى مسيرة امتدت لما يقرب من 3 عقود شغل عدة مناصب مؤثرة وكيل وزارة الحرب من 1922 إلى 1923 أمين الخزانة المالي من 1923 إلى 1925 ووزير الزراعة والثروة السمكية من 1925 إلى 1929 حيث روج لزراعة بنجر السكر وتحديث الريف. رفع إلى مرتبة النبلاء في عام 1932 كبارون موين واستمر في الخدمة في مجلس اللوردات. ساهم في استفسارات عامة كبرى بما في ذلك لجنة 1933 حول إخلاء الأحياء الفقيرة واللجنة الملكية لجامعة دورهام عام 1934 ولجنة جزر الهند الغربية الملكية عام 1938. خلال الحرب العالمية الثانية انضم موين مرة أخرى إلى الحكومة كسكرتير برلماني مشترك لوزارة الزراعة من 1940 إلى 1941 وسكرتير الدولة للمستعمرات وقائد مجلس اللوردات من 1941 إلى 1942 وأخيرا كوزير مقيم في الشرق الأوسط من 1942 إلى 1944. في تلك الصفة أشرف على الاستراتيجية البريطانية عبر الأراضي من ليبيا إلى إيران وكان ممثل وينستون تشرشل الأعلى في المنطقة. الأعمال والاهتمامات الأخرى كمدير لمصنع الجع غينيس لعب موين دورا في توسيع الأعمال العائلية عالميا. شارك في تأسيس شركة بريتش بسيفيك بروبرتيز في فانكوفر وكلف بناء جسر ليونز جيت الذي افتتح في عام 1939. كمحسن ساعد أيضا في تمويل صناديق الإسكان في لندن ودابلن لتحسين ظروف العائلات العاملة. قادت فضول موين روحه المغامرة إلى ما هو أبعد من السياسة والتجارة. كان يختيا شغوفا ومستكشفا امتلك عدة يخوت محولة ورفة روسالكن وروزاورا وقام برحلات استكشافية عبر المحيط الهادئ والهندي. في عام 1935 جلب أول تنين كومودو حي إلى بريطانيا وتبرع بمجموعاته الزولوجية والأثنوغرافية للمتاحف فيما بعد. ألف كتاب وكاباوت رحلة بين المحيط الهادئ والهندي 1936 وأتلانتيك سيركل 1938 كتب تكشف عن اهتمامه بعلم الإنسان والفهم عبر الثقافات. السياق التاريخي الشرق الأوسط وأزمة فلسطين. وقع اغتيال وولتر غينيس البارون موين الأول وسط تصاعد التوترات في الانتداب البريطاني على فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية. كوزير مقيم بريطاني في الشرق الأوسط منذ عام 1942 كان موين مسؤولا عن الإشراف على الاستراتيجية الحربية في منطقة حاسمة لإمبراطورية بريطانيا وإمدادات النفط. شمل ذلك تنفيذ الكتاب الأبيض لعام 1939 الذي قيد بشدة الهجرة اليهودية إلى فلسطين مقيدا إياها ب 1500 مهاجر شهريا. التخطيط والمنفذون. نشأت فكرة اغتيال الوزير البريطاني المقيم من مؤسس ليحي أفراهام يائير شتيرن الذي تصورها كضربة رمزية ضد النظام الإمبراطوري البريطاني. بعد وفاة شتيرن في عام 1942 أعيد إحياء الخطة تحت قيادة ليحي الجديدة بما في ذلك يتسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل المستقبلي. تم اختيار شابين يهوديين فلسطينيين إلياهو حكيم 19 عاما وإلياهو بيت زوري 22 عاما لتنفيذ المهمة. تم اختيار الاثنين ليس فقط لالتزامهما بل أيضا لقدرتهما على جذب الانتباه الدولي إلى القضية اليهودية من خلال هجوم خارج فلسطين أول عملية ليحي في الخارج. استهدفت ليحي موين عمدا كأرستقراطي بريطاني إيرلندي المولد عالي الرتبة حيث سيردد موته عبر الإمبراطورية. في التخطيط أكدت الجماعة على إمكانية الاغتيال في إضفاء الطابع الدرامي على معاناة اليهود وتحدي السلطة البريطانية وتصوير النضال الصهيوني كجزء من حملة عالمية ضد الاستعمار. الاغتيال هجوم مخطط بدقة. في وقت مبكر من بعد ظهر يوم 6 نوفمبر 1944 انتظر حكيم بيت زوري بالقرب من منزل موين في جزيرة الجزيرة بالقاهرة. في حوالي الساعة 1:10 مساء وصلت سيارة موين يقودها الرقيب أرثر فولر وتحمل سكرتيرته دوروثي أو زموند مساعده الرائد أندرو هيوز أونزلو. اقترب المهاجمان على دراجات. أطلق بيت زوري النار على فولر في الصدر مما أدى إلى مقتله فوراً. فتح حكيم باب السيارة وأطلق 3 رصاصات على موين، واحدة أصابت عنقه فوق الترقوة وأخرى بطنه مثقب القولون مستقرة بالقرب من العمود الفقري والثالثة خدشت أصابعه صدره. تم نقل موين إلى مستشفى عسكري بريطاني لكنه توفي متأثرا بجراحة في وقت لاحق من ذلك اليوم عن عمر 64 عاما. هرب المهاجمان لكنهما تعقبا من قبل الشرطة المصرية. بعد تبادل إطلاق نار قصير تم القبض عليهما وكادوا يعدمون شنقا من قبل المتفرجين الغاضبين قبل اعتقالهم. ربط تحليل الطب الشرعي فيما بعد أسلحتهم بعمليات ليحي السابقة ضد مسؤولين بريطانيين. الآثار الفورية. صدم الاغتيال العالم وأصبح خبرا في الصفحات الأولى. امتنعت السلطات البريطانية خوفا من الاضطرابات عن الانتقام الجماعي ضد الجماعة اليهودية لكنها عززت الأمن عبر الشرق الأوسط. في مصر خلافا لدعاية ليحي لم تكن هناك مظاهرات فورية مؤيدة لليحي على الرغم من اندلاع أعمال شغب ضد اليهود في القاهرة والإسكندرية بعد عام في نوفمبر 1945 مما أسفر عن عدة وفية أضرار ملكية واسعة. حذرت المخابرات البريطانية من هجمات محتملة مشابهة قلق تحقق عندما اغتيل رئيس الوزراء المصري أحمد ماهر في فبراير 1945. من بين المتأثرين بالحدث كان ضابط مصري شاب يدعى جمال عبد الناصر الذي أعجب شجاعة المهاجمين وتصميمهم ضد الاستعمار. المحاكمة والإعدام. حكم حكيم بيت زوري في محكمة عسكرية مصرية في يناير 1945. استخدم الإجراءات لإلقاء خطابات نارية تدافع عن أفعالهما كجزء من نضال عالمي من أجل التحرر الوطني. طلبا أدبيات عن تاريخ مصر الثوري الخاص مقارنة قضيتهما بحركات ضد الإمبراطورية في الهند وإيرلندا. على الرغم من المناشدات الواسعة للرحمة من الجماعات اليهودية والمثقفين الدوليين وحتى غاندي هندي قارنهما بجون براون والجمهوريين الأيرلنديين أدنوا حكم عليهما بالإعدام. رفضت الاستئنافات وشنق الرجلان في 22 مارس 1945. أصر المسؤولون البريطانيون بما في ذلك السفير مايلز لمبسون على تنفيذ الإعدامات بسرعة خوفا من أن أي علامة على التساهل ستشجع على هجمات إضافية. رد فعل وينستون تشرشل. كان وولتر غينيس واحدا من أقرب أصدقاء وينستون تشرشل الشخصيين وحلفائه السياسيين. أسس الرجلان النادي الآخر مع نشاركا في عطلات بما في ذلك رحلة يخت في عام 1934. دمر تشرشل بموت موين واصفا إياه بفعل كريه من الجحود. في خطابه أمام البرلمان في 17 نوفمبر 1944 حذر من أن دخان مسدسات القتلة لا يمكن السماح له بتحديد السياسة. ألغى اجتماعا مخططا لمجلس الوزراء لمناقشة تقسيم فلسطين وأصبح أكثر برودا تجاه قادة الصهاينة رافضا الرد على رسائل ويزمن الشخصية. تكشف المراسلات المفرج عنها عن إصرار تشرشل على عدم منح عفو للقتلة موقف يعكس الحزن والحساب السياسي. على الرغم من أن تشرشل لم يتخلى عن تعاطفه الأوسع مع الصهيونية إلا أن الاغتيال غير نظرته إلى الأبد. حول صداقة شخصية إلى انقسام سياسي وأبرز التكاليف الأخلاقية والاستراتيجية لموقف بريطانيا في الشرق الأوسط. الآثار طويل الأمد والتداعيات الأوسع. كانت الاغتيال لورد الموين عواقب تجاوزت لحظته الفورية بكثير. عمق عدم الثقة بين بريطانيا والحركة الصهيونية وأفشل اقتراحه قريب المدى للتقسيم وساهم في قرار بريطانيا النهائي بالتخلي عن الانتداب. أدى التصعيد اللاحق للعنف إلى تصويت تقسيم الأمم المتحدة عام 1947 وإقامة إسرائيل عام 1948. في إسرائيل أعيد تصور القتلة الذين أدانوا عالميا كإرهابيين كشهداء للتحرر الوطني. في عام 1975 أعيدت رفاتهما من مصر في تبادل سجناء وأعيد دفنهما بكامل الشرف العسكري على جبل هرتسل في القدس. ظل دائم العلاقات البريطانية الإسرائيلية والارتباط الملكي. امتد إرث اغتيال لورد الموين إلى ما هو أبعد من الأربعينيات ملقيا ظلالا خفية لكن دائمة على العلاقات البريطانية الإسرائيلية. كان أحد رموزه الأكثر دوامة غياب الملكة إليزابيث الثانية عن إسرائيل طوال حكمها السبعيني. على الرغم من زيارتها لأكثر من 120 دولة وتلقيها دعوات متعددة من قادة إسرائيليين لم تقم بزيارة رسمية للدولة. بينما حافظت الحكومة البريطانية على سياسة غير رسمية تثني عن الزيارات الملكية إلى إسرائيل لتجنب غضب الحلفاء العرب وتعريض العلاقات التجارية في المنطقة للخطر لعبت عوامل شخصية وتاريخية دورا أيضا. تركت ذكرى الهجمات المتطرفة الصهيونية ضد الأفراد البريطانيين خلال الانتداب وأبرزها اغتيال لورد الموين عام 1944 صديق تشرشل المغرب أثرا دائما على الملكية والمؤسسة البريطانية. رمز قتل موين جزء من حملة عنف أوسع شملت تفجير فندق الملك داود عام 1946 الذي قتل 91 شخصا من بينهم مسؤولون بريطانيون ومدنيون لفترة من الخيانة والفقدان للكثيرين في دوائر الحكم البريطانية. تشير بعض التقارير إلى أن هذه الذكريات شكلت تصورات الملكة الخاصة. ادعى أحد الروايات أنها اعتقدت أن كل إسرائيلي إما إرهابي أو ابن إرهابي انعكاس لمدى عمق استيعاب جيل من النخب البريطانية الذين شهدوا النهاية العنيفة للإمبراطورية في فلسطين لهذه الأحداث. وبالتالي نادرا ما منح المسؤولون الإسرائيليون جمهورا فرديا في قصر باكنغهام مع الحد من الاتصال إلى حد كبير بالأحداث متعدد الأطراف أو الاحتفالية. امتد ظل اغتيال لورد الموين إذن إلى بروتوكول دبلوماسي حديث مما يوضح كيف يمكن لصدمات الإمبراطورية أن تستمر بطرق خفية لكن قوية عبر عقود. الخاتمة. كان اغتيال وولتر غينيس البارون موين الأول أكثر من مجرد قتل مسؤول بريطاني، كان حدثا زلزاليا أعاد تشكيل مسار الصراع الفلسطيني وسرع في تفكك إمبراطورية بريطانيا في الشرق الأوسط. مثل موين جنديا وسياسيا ومصلحا سلالة متلاشية من البراغماتيين الإمبراطوريين الذين سعوا إلى التوازن وسط القوميات المتعارضة. أسكت موته وسيطا محتملا وشدد المواقف من جميع الأطراف. من خلال عدسة المعايير الدولية المعاصرة سيصنف قتل دبلوماسي أجنبي رفيع المستوى على أرض أجنبية دون تردد كعمل إرهابي. تعرف التعريفات الحديثة مثل تلك المستخدمة من قبل الأمم المتحدة ومعظم الحكومات الوطنية العنف السياسي المتعمد ضد مسؤولين غير مقاتلين للتأثير على السياسة كإرهاب بغض النظر عن الدافع أو القضية. بينما صور لحي أفعالها كمقاومة ضد الاستعمار يقع استهداف قائد سياسي مدني في الخارج ضمن مفهوم الإرهاب اليوم مما يبرز التوتر الدائم بين العنف الثوري والشرعية الأخلاقية. المراجع
بارنيت كوريلي
The Collapse of British Power. London, Methuen, 1972.
Ben Yehuda, Nachman. Political Assassinations by Jews, A Rhetorical Device for Justice.
Albany, State University of New York Press, 1993.
Churchill, Winston S.
The Second World War, Volume V, Triumph and Tragedy. London, Kessel, 1954.
Cohen, Michael J.
Churchill and the Jews. London, Frank Cass, 1985.
Gilbert, Martin. Winston S.
Churchill, The Prophet of Truth, من 1922 إلى 1939. Boston, Houghton Mifflin, 1977.
Hoffman, Bruce.
Anonymous Soldiers, The Struggle for Israel, من 1917 إلى 1947. New York, Knopf, 2015.
Louis, W.M. Roger.
The British Empire in the Middle East, من 1945 إلى 1951. Oxford, Clarendon Press, 1984.
Porath, Yehuda.
The Emergence of the Palestinian Arab National Movement, من 1918 إلى 1929. London, Frank Cass, 1974.
Schindler, Colin. A History of Modern Israel.
Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
Wasserstein, Bernard.
The British in Palestine, The Mandatory Government and the Arab-Jewish Conflict, من 1917 إلى 1929. Oxford, Basil Blackwell, 1978.
Wasserstein, Bernard. Herbert Samuel, A Political Life.
Oxford, Clarendon Press, 1992.
Weizmann, Chaim.
Trial and Error, The Autobiography of Chaim Weizmann. New York, Harper and Brothers, 1949.
Wistrich, Robert S.
Zionism and Its Discontents, Essays on the Jewish Struggle for Statehood. New York, Oxford University Press, 2017. The Times, London. The Murder of Lord Moyna. Editorial, November 8, 1944.
Haaretz.
The Death of Lord Moyna, Consequences for Zionism. November 1944.
Hansard Parliamentary Debates.
House of Commons, 17 November 1944, Volume 404.
Royal Archives.
Correspondence relating to Middle East policy and the assassination of Lord Moyna, من 1944 إلى 1945.
Windsor Castle, Royal Archives Collection. Segev, Tom.
One Palestine, Complete, Jews and Arabs Under the British Mandate. New York, Metropolitan Books, 2000.
Smith, Charles D.
Palestine and the Arab-Israeli Conflict, A History with Documents.
9th ed. Boston, Bedford/Street.
Martins, 2021.